لطيبة عرج إن بين قبابها حبيب حبيب لأدواء القلوب طبيب.
فإنه سيكون عليه وآله الصلاة والسلام شاهدا على الأنبياء جميعا وشهيدا لهم، وهذا من جملة مهام هذه الأمة.
إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة السادسة في الحلقة الخامسة ما يتعلق بمصادر حجية السنة، وسأتحدث الآن إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله، كما قال جل شانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ففي هذه الآية الكريمة أثبت الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ثلاث ميزات، ثلاث وظائف: كونه نبيا، كونه رسولا، كونه خاتما للأنبياء والمرسلين. والله سبحانه وتعالى ما يرسل رسولا إلا ليطاع بإذن الله تعالى، وهذا عام في جميع الرسل، وعلى رأسهم سيدهم وإمامهم وقدوتهم عليه وآله الصلاة والسلام، كما قال جل شأنه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا كان هذا الرسول الذي يرسله الله تعالى لا يطاع، فما فائدة إرساله؟ ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين جميعا بطاعة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وجاءت الآيات القرآنية في كتاب الله تعالى المتعلقة بطاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام على ضربين. أما الضرب الأول وهو عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على طاعة الله تعالى، وقد جاءت الآيات في ذلك على نوعين. أما النوع الأول وهو عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة: أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله. من يطع الله ورسوله في آيات كثيرة. فهذا النوع وإن كان فيه التكريم لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه النبي الوحيد والرسول الوحيد الذي عطف الله تعالى اسمه مع اسم الله عز وجل، إلا أنه دال على اندراج طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت طاعة الله تعالى، لأنه هو الآمر بها والمكلف بها. أما النوع الثاني وهو عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى، يعني إظهار لفظ الطاعة للرسول عليه وآله الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. في آيات كثيرة، وهذا يدل على أن الله تعالى جعل لرسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام طاعة استقلالية، وعطفها على طاعة الله تعالى، والله تعالى هو الذي أمر بها، فهو فيما سن عليه الصلاة والسلام مما لم يرد له ذكر في كتاب الله تعالى، وهذا كثير جدا. ذلك أن السنة النبوية مع القرآن الكريم ثلاثة أقسام: أولا أن يأتي حكم في القرآن الكريم فيأتي نفس الحكم في السنة النبوية، وهذا على ضرب من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واللفظ للبخاري: من أطاعني فقد أطاع الله. ثانيا أن يأتي الحكم في القرآن الكريم مجملا أو عاما أو مطلقا، فتأتي السنة مبينة أو مخصصة أو مقيدة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا في كثير من الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم بآيات عامة مطلقة غير مقيدة، جاءت مجملة غير مبينة، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل أنواع كثيرة من البيوع، وهكذا. هذان القسمان الأول والثاني، يعني ما جاء الحكم في القرآن الكريم فجاء في نفس الحكم في السنة النبوية، وما كان الحكم في القرآن مجملا أو عاما أو مطلقا فجاء في السنة مبينا أو مقيدا أو مفصلا، هذان النوعان يندرجان تحت القسم الأول من الضرب الأول، يعني في قوله سبحانه وتعالى: يطع الله ورسوله، أطيع الله ورسوله، أطيع الله والرسول. الثالث أن تأتي السنة بحكم زائد لم يرد له ذكر في القرآن الكريم، وهذا النوع يندرج تحت النوع الثاني من الضرب الأول، وهو أطيع الله وأطيع الرسول، حيث إن الله تعالى جعل لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام طاعة، وعطفها الله تعالى على طاعة الله تعالى، ولكنه جل شأنه أمر بها. هذا النوع يدخل تحت أطيع الله وأطيع الرسول. أما الضرب الثاني فهو ورود طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردة من غير عطف على لفظ الجلالة، وسواء صرح بلفظ الرسول أو أتى بالضمير الدال على الرسول، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، حيث عطفها سبحانه وتعالى على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالحكم في الأمور الثلاثة في سياق واحد، الآمر واحد، وصيغة الحكم واحدة وهي الأمر، فالصلاة واجبة، إقامة الصلاة واجبة، وإيتاء الزكاة واجبة، فكذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن نفصل الصلاة والزكاة عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما في نفار واحد والحكم جاء في الثلاثة واحدة. وكيف تكون طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما هي بأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، فما أمر به يلزم الالتزام به، وما نهى عنه عليه وآله الصلاة والسلام يلزم الانزجار عنه. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل ذلك من النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده المؤمنين. وكنت قد ذكرت في المحاضرة الثانية أن نعم الله تعالى على العباد كثيرة، فمن جملة النعم على المؤمنين هي الامتثال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يقول المولى جل شأنه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. لاحظوا هذين الأمرين: كون السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نعم الله عز وجل على العبد السامع المطيع. اثنين: كون السمع والطاعة هو من جملة الميثاق، من جملة العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة تجاه نبيها الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وميثاقه الذي واثقكم به. ولهذا من التزم بهذا الميثاق وأذعن له ووافق على تطبيقه يلزمه السمع والطاعة، ومن عصى وخالف فالمشتكى إلى الله. ولهذا أمر الله عز وجل بالأخذ بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أتاكم به يلزمكم الأخذ به، وكل ما نهاكم عنه عليه الصلاة والسلام يلزمكم أن تنتهوا عنه. فمن لم يستمع إلى ذلك فهذا لم يطع الله عز وجل في أمره، وكان عاصيا لله تعالى، وأربأ بالمسلمين أن يكونوا عصاة لله عز وجل في تحقيق أمره بطاعة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام والانزجار عما نهى عنه. ولهذا أمر الله تعالى بوجوب الرد إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حصل بين المؤمنين وبين ولاتهم، بين المؤمنين أنفسهم، حصل تنازع في أمر ما، يلزمهم أن يرجعوا ذلك إلى الله تعالى في كتابه وإلى رسوله عليه وآله الصلاة والسلام، إن كان على قيد الحياة فيرجعون إليه، وأما بعد وفاته عليه وآله الصلاة والسلام فيرجعون إلى ما كان قد سنه لهم صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما هم فيه قد تنازعوا. ويقول المولى جل شأنه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لاحظوا أيها الإخوة أمرين اثنين في هذه الآية الكريمة، لما قال جل شأنه: فردوه إلى الله والرسول، لم يقل الله تعالى إلى الرسول، إنما قال والرسول، لأنه لو ذكر حرفا أو كلمة قبله لكان فيه شيء من البعد، شيء من التأخر،
وإنما قال هنا إلى الله والرسول للدلالة على أن الرجوع إلى أمر واحد، وهو ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله تعالى إليه وهو واحد. الأمر الثاني خاتمة الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه الصيغة كما يعبر عنها البلاغيون هي صيغة تهييج، يعني إذا كنت مؤمنا صادقا صحيحا يلزمك أن تفعل، وإذا لم تكن كذلك أنت تتثاثى تتأخر قد تمتنع. ولهذا يهيج الله تعالى ما في نفوس المؤمنين من كامن الإيمان، إن كنت مؤمنا صادقا افعل كذا، كما هو الحال فيما لو تنازع الأطفال فيما بينهم يقول أحدهم للآخر إن كنت رجلا اخرج إلى الباب، إن كنت كذا افعل كذا. فهنا المولى جل شأنه ولله المثل الأعلى يهيج ما في كوامن النفوس ويخاطبها إن كنتم مؤمنين صادقين يلزمكم أن تردوا الأمر إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك إن كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام على قيد الحياة فيرجعون إليه، فما أن يخبروه بالأمر حتى يوحي الله تعالى إليه فينطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بعد وفاته فبما كان قد سنه وصدره عليه وآله الصلاة والسلام. ولهذا أخبر المولى جل شأنه أنه لا خيار مع قضائه صلى الله عليه وسلم ولا مع قضاء الله تعالى من قبل، لأن قضاء الله تعالى يوحيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقضي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو قضاء الله تعالى الذي أوحاه إليه فنطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد كثيرا ما يذكر المولى جل شأنه لفظ الجلالة قبل لفظ الرسول للدلالة على أن الحكم واحد. ومن هنا يقول المولى جل شأنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن لا خيار لك، ما في مجال المناقشة، ما في أخذ ورد، يلزمك التسليم لأنك عبد لله عز وجل، والحاكم هو الله تعالى كما سأذكر بعد لحظة إن شاء الله تعالى. ومن هنا أوجب المولى جل شأنه التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفى الإيمان عمن لم يفعل ذلك، لما قال جل شأنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا قارنا ما في هذه الآية الكريمة حتى يحكموك مع قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقوله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالله تعالى هو الحاكم. وهنا يقول الله تعالى حتى يحكموك، والحكم لله عز وجل، لكن يزول الإشكال وما يوقعه الشيطان في نفوس المستمع عندما يقرأ قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، فالحكم الحقيقي لله عز وجل أوحاه إلى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا مسلم إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمك الإذعان، يلزمك التطبيق، يلزمك التنفيذ،
لأنك عبد لله، والعبد لا اختيار له مع سيده، العبد لا يملك أمرا مع سيده. فإذا كان جميع الخلق، إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أنت لا تملك متى يميتك، لا تملك متى يبعثك، لا تملك أن ترد عليه ما يريد. فإذا كان الآمر الحقيقي هو الله عز وجل، والحاكم الحقيقي هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى ما يريد، مبلغ عن الله تعالى ما يحكم به، مبلغ عن الله تعالى ما يقضي به، مبلغ عن الله عز وجل ما شرعه من تحليل أو تحريم، فأنت لا تملك إلا الإذعان والتسليم، وليس لك أن ترد. ولهذا نفى صفة الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون. ولاحظوا هذه التأكيدات عندما أتى بلا ثم واو القسم ثم القسم بالله عز وجل ثم التأكيد مرة ثانية لا يؤمنون، حتى وأتى بحرف الغاية حتى يحكموك. ولهذا يلزم المسلم الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يملك إلا ذلك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأنت يا مؤمن لا يجوز لك بحال من الأحوال إذا دعاك النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تستجيب. وقد تكرر هذا في عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان أبي بن كعب وحادثة ثانية يصلي، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، طبعا يصلي نافلة، فتأخر عن الإجابة ولم يستجب بسرعة. فلما انتهى من الصلاة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك لم تستجب إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال: أستغفر الله وأتوب إليه. ثم قال: لأعلمنك أعظم آية في كتاب الله تعالى قبل أن تخرج من المسجد. الحديث. فهنا المولى عز وجل أمر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. ولاحظوا أيها الإخوة، خاطب المؤمنين، لأن المؤمن هو الذي يسرع إلى التطبيق، هو الذي يمتثل أمر الله عز وجل، خاصة والله تعالى خاطبه بصيغة الإيمان، بصفة الإيمان، ولم يخاطبه بصفة الإنسانية يا أيها الناس، ولم يخاطبه بصفة جنسه يا عربي يا كذا يا كذا، لا، إنما خاطبه بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وسبق أن تحدثت عن هذه الآية في حلقة سابقة عندما ذكرت أن الله تعالى أفرد الضمير، قال: إذا دعاكم، ولم يقل، مع أنه سبق ذكر لفظ الجلالة وذكر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يقل إذا دعواكما، قال: إذا دعاكم. والضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم للدلالة على أن الاستجابة لرسول الله هي استجابة لله تعالى، وأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي دعوة من الله تعالى. فمن دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه ايش قد دعاه الله عز وجل. ومن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستجيبا لله تعالى قبل ذلك. وأتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة حتى أتمم ما ذكرته في هذه الحلقة من وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث سأذكر عدد من الآيات القرآنية في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز العنود أو الخروج عن ذلك، لأن من فعل ذلك بحيث إنه خالف أو تلكأ أو تأخر فهذا مخدوش الإيمان. وطاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته وحتى في حال حياته عليه الصلاة والسلام إنما هي ممتثلة، هي متمثلة بأمره ونهيه. وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بعده كأمره صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته، ولا عبرة بالأعيان، لأنه لا بد من وجود أشخاص مخاطبين بالنصوص بالأوامر، والعبرة بالحكم لا بالأعيان المتوجه إليهم الخطاب، إنما العبرة بالحكم الذي كان قد صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقرؤون في قصة يوسف عليه السلام في إخوته عندما لما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، هل نفذ أخوة يوسف أمر أبيهم عندما دخلوا إلى مصر؟ دخلوا من باب واحد، فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم نفذوا نفس الحكم الذي كان قد قاله لهم في فلسطين، نفذوه وهم إيش؟ وهم في مصر. فالحكم ليس العبرة بالأعيان، إنما الحكم باق ويشمل كل من ينطبق عليه ذلك الحكم، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
لطيبة عرج إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا، أين تطيب؟